أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 435: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به. يقول هنا أن تطهير المسجد يجب حتى وإن توقف على تخريب شيء يسير من هذا المسجد، إذا كان يسيرا لا يعتد به. إذا كان التخريب كبيرا بحيث يستلزم مثلا هدم الجدار مثلا، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف في جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، كما لو فرضنا أن الجدار وعليكم السلام بناه كافر نجس وعجن الإسمنت وما شابه ذلك بيده، هنا النجاسة تكون في أصل الجدار، لا يمكن إلا بهدم الجدار، لا يمكن أن يطهر برش الماء عليه وعليكم السلام. في بعض الحالات يمكن التطهير برش الماء، في حالات لا يمكن التطهير برش الماء كما في مثالنا، صحيح؟ فيتوقف على هدم الجدار. إذا هدمنا الجدار، إذا توقف التطهير على هدم الجدار، هل يجوز هدم الجدار أو لا يجوز؟ السيد الخوي يقول إذا كان التخريب مضرا بالوقت في جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، في الجواز إشكال يعني لحظة وجوبا عدم الجواز، ففي جوازه إشكال مو لحظة وجوبا عدم الجواز، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. طب حصلنا على شخص ثري قال أنا أنتم اهدموا هذا الجدار وأنا مستعد لإصلاحه لبنائه من جديد. يقول حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، يعني حتى في صورة الصورة التي يوجد فيها من هو متبرع للتعمير، نعم يستدرك. يقول هذه التي ذكرناها دائما إلا في صورة واحدة، يعني لا يجوز الهرم وتبقى النجاسة، نهاية تبقى النجاسة. يقول تبقى النجاسة لا بس إلا في صورة واحدة وهي صورة الهرم، كما لو كانت النجاسة مثلا بشكل معين، افترض مثلا سبعان يمكن تصير بعض الأمثلة فيه شيء من الصعوبة، لكن صار بحيث مهم للمسجد. إذا تصورنا حالة معينة يمكن تصور بعض الحالات التي يكون فيها عدم التطهير حتى للمسجد، فإنه يجوز في هذه الحالة حتى وإن أدى إلى تخريب المسجد كاملا أصلا. الإضرار بالوقف، السيد أنا ما حبيت أتعرض كثير للمسألة، الإضرار بالوقف السيد الخوئي هنا لم يبين مقدار الإضرار بالوقف، اتفق معي؟ لكن يظهر من عبارته في شرحه للتنقيح، هي عبارة السيد الخوي مو عبارة السيد السستاني، يظهر من السيد الخوي في شرحه للعروة في التنقيح شرح العروة الوثقى أنه ما كان مانعا عن الاستفادة من المسجد. توجهت معي؟
عن سؤالك أنه مضرر بالواقع، يعني الأشياء الموقوفة للمدينة، لو كان الحمامات
لا 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 مو هذا المقصود، الآن نفس الجدار هذا الجدار موقوف او لا، خب لو ادى الى تكسير قسم بسيط منه، وفيك معي؟ مو الكلام عن الحمامات ونفس المسجد، ديك الحمامات اساسا مي مسجد، ولو كانت مسجد ما جاز التخلي فيها، شفت يا شيخنا؟ شوف موقوفة للمسجد شيء وكونها مسجد شيء اخر. لا لا الكلام عن نفس المسجد. ايه ايه ولا الحمامات شيخنا ما يجوز التخلي فيها اذا. لا مو الكلام عن مثل الحمامات شيخنا، عفوا الكلام عن نفس بناء المسجد. من مجال نفس سور المسجد ايضا جزء من المسجد، نفس سور المسجد وان كان من الجهه الخارجيه لكن جزء من المسجد. شيخ التفت اياه الكلام عن نفس البناء نفس المسجد، مو الكلام عن مثل الحمامات، والا شلون تدخل الحمامات وتتخلى فيها؟ الان ندخل الى حمامات المساجد، هذه مو نفس المسجد، هذه وقف للمسجد، والوقف للمسجد غير المسجد. ما دام تحكين المسألة؟ الكلام لنا مع هذا الشيخ هو يظهر من عبارته في شرح العروة في التنقيح، شرح العروة الرفقة، شرح المتبوع الكبير للشيخ الخوئي. خب عدة أقسام، قسم منه المستند والمعتمد والتنقيح. خب في الصور الجزء الرابع الثالث في الأجزاء الأولى يتعرض إلى هاي المسألة، ثلاثة أجزاء الأولى يعني أنا لا أتذكر الآن في أي جزئين، الصور الثاني أو الثالث أو الرابع على أقصى تقدير، يتعرض إلى هذه المسألة ويقول أن ما هو مضر بالوقف بحيث يمنع عن الصلاة عن الاستفادة من المسجد في الصلاة وما شابه ذلك. متفقين؟ خب حتى الآن كل الفقهاء يقصدون بالإضرار بالوقف، هذا المعنى الذي أشار إليه السيد هناك في شرحه من تنفيذه، اتضح انه هذا الشرط سيبقي على العروة واستدلاله لشخصه هناك. فما لو هدنا اضطررنا الى تهديم المسجد بحيث منع من الصلاة فيه لمدة اسبوع، يجوز الهدم في هذه الحالة مع ان النجاسة غير هاتفة للمسجد. كيف مقصودي؟ النجاسة مجرد ان الكافر بنى المسجد بيده، وهذا عرفان قد يكون في بعض البلدان ما يعد هد اصلا، مو كذي؟ خب هذا يجوز لنا هدم المسجد او فقط يجوز لنا ان نصل المسجد ونقول للناس تفضلوا صلوا، يعني نطهر المسجد ظاهريا دون الباطن. ملتشين؟ خب اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضررا وجب، اذا كان بحيث لا يعد صرف هذا المال ضررا وجب صرف هذا المال، الا اذا كان بذله حرجيا في حقه، في حق هذا الشخص، كما لو كان هذا الشخص جدا فقير ويضره بذل المال. خب جيد، ففي هذه الحاله لا يجب ايضا، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس. من كان سببا هذا الطفل او هذا الاب الذي اتى بالطفل او لا هذا الرجل الذي ذهب الى المسجد وجرحت يده فسال الدم فتنجس المسجد، هل يضمن الاموال التي تصرف في تطهير المسجد؟ يقول ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس، كما لا يختص وجوب ازاله النجاسه به بمن كان سببا للتنجيس. يعني إذا كنت أنت الذي تسببت في تنجيس المسجد، طبعا لا يجوز لك التسبب متعمدا، لكن حدث ما صرت به متسببا في تنجيس المسجد، هل يختص وجوب الإزالة به أم يشملني أنا أيضا؟ يقول يشملني أنا أيضا، يعني حتى أنا يتوجه إلي الخطاب وأنت لا تضمن الأموال التي تصرف، يعني الخطاب يتوجه لي فما يتوجه إليك بلا أي فرقين. نعم من صار سببا لتنجس ما هو وقف على المسجد كآلات المسجد كالمنبر، المنبر مو نفس المسجد صحيح؟ خب أو بعض الكتب التي في المسجد. خب يكون سيد الخوئي طبعا هناك عنده بحث في كتاب الوقف يفرق فيه بين المسجد وغيره، يقول المسجد وقفه من قبيل تحرير الرقبة مو من قبيل يعني بقية الأمور، عندما نوقفها تبقى على الملك، تبقى على الملك، لكن ماذا؟ لكن لا يكون ملكها ملكا طلقا كما يعبر فيه الخوئي. وعندهم كلام أنها تبقى على ملك من الواقف أو الموقوف عليهم دون الكلام. أما خصوص المسجد يعني الموقوفات الأخرى تكون ملك لكن ملك غير طلق، يعني لا يجوز التصرف فيها، المعروف عند الشيخ انها ملك للموقوف عليه لكن ملك غير طلق، يعني لا يجوز له بيعه. جيد؟ لكن في خصوص المسجد هو تحرير مو تمليك عفوا تحرير. اما آلات المسجد يقول لا فهي مملوكة مو من قبل نفس المسجد، يعني يفرق بين المسجد وغيره سواء كان آلات المسجد او اشياء اخرى كبستان نوقفه على الامام الحسين لانه يبقى ملك غير طلق صحيح. اما آلات المسجد فهي غير تابعة للمسجد من حيث شنه من حيث كيفية الوقف، فهي مو بمثابة التحرير. وعليه فيضمن يضمن النقص الحاصل بسبب التنجيس. فتنزل النقطة اللي في شر الله سيد الخير يمكن تصير صعب على البعض، على كل حال مو مهم معرفة النقطة في مستوى الآن المقدمات، المهم أنه ماذا تعرف الفتوى وإن شاء الله تتضح النقطة لكم في وقت لاحق إن شاء الله. نعم من صار سببا لتنجس المسجد أو عفوا لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا، إذا عد التنجيس عيبا عرفا فإنه يلحق بمن أعاد شيئا فإنه ضامن له. مو أنت الآن جيت إلى قميص الأخ فنزقته أو جدت فيه عيبا، خب أنت ضامن لهذا العيب الذي حصل أليس كذلك؟ بالنسبة إلى المسجد لا، أما بالنسبة إلى آلات المسجد نعم أنت ضامن. هذا رأي سيد الخيصر واضح أنه يفرق بين آلات المسجد ونفس المسجد. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاء المسجد على النجاسة مستلزما للهاك. ها 437 من المقرأة جيد.
ما هو
وقفت على المسجد يعني هي الأمور الموقوفة للمسجد
وهي
المسجد الآن مثل الحمامات شيخنا لزوم تطهيرها ويعي شيخنا لزوم تطهير الحمامات ما رأيهم شيخنا
في
مثل الحمامات تحصل يعني لا حتى في مثل هذه الأمور إذا عد هذا إذا الملاك أنه يعد عيبا عرفا، إذا عد عيبا عرفا نعم أنت الآن أعدت شيئا للمسجد. نعم حتى في مثل الحمامات إذا وجدت فيها ما هو عيب عرفا توجه طبعا مو مثل التنجيس، التنجيس عارفا بالنسبة للحمام لا يعتبر عيب عرفا، لكن إذا وجدت فيها ما هو عيب عرفا نعم تضمن. نعم مثلا كسرت أي شيء، أوضح مثال أن تكسر شيء أو أن تنجس شيء مثلا طاولة خشبية بحيث أنها إذا طهرت الخشب معها يتغير يعد عيب عرفا صحيح لو لا. خب نرجع إلى المسألة التي قبلها ظهر قفزنا عليها، إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. النجاسة موجودة هنا، نحن لن نتمكن من تطهير هذه النجاسة الموجودة هنا إلا إذا نجسنا هذا المكان أيضا مثلا كمقدمة لتطهير الموضعين مثلا، يعني تطهير هذا المكان بحده وحدوده لا يمكن، لابد أنه سيتنجس مكان أوسع منه ولو قليلين مقدمة لتطهير المجموع مثلا ولو من سكن. شلون؟ كيف هذه حالات تأثر من مور الشيخ كما لو كان الجدار متنجس ولا يمكن تطهيره إلا بالرش عليه من الأعلى مثلا. نعم تتنجس الأسفل منه أم لا؟ الجدار هنا نجس كيف تأثر من المورد حتى في الصبح إذا كنت تريد أن تجري مع الغسالة خارج المسجد تصير هاي الموارد تأثر من محل شيخنا مثلا هي الحالة عندك ماي عندك مكان نجس وترش الماي فيسيح الماء فينجس مكان آخر أيضا لكن بعد ذلك يطهر يعني بعد دقيقة مثلا أو نصف. نعم استعملت هذا خب جيد ما صرف ما عندك هاي الجهاز أنت ما يجب تفرض أن الناس لا تستعمل هذا الأسلوب. المراد أنه قاعدة هسه الآن تطورتها أنت نحن نتصورون تطورتها أنا لم تتصورها. القاعدة أنه إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس جزء آخر هذا الجزء غير نجس هذا النجس لكن تطهير هذا الجزء يتوقف على تنجيس هذا المكان لكن يدخل بعد ذلك مو يبقى نجس. ها إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الظاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. مسألة جدا واضحة. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه يعني بقاء المسجد بقاؤه على النجاسة مستلزما للهاك وجب عليه إعلام غيره، لكن إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. مسألة أيضا لا أرى ما فيها ما يحتاج إلى شنه إلى بيان. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. التي بعدها إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده. بعض الأحيان التطهير يستلزم فساد الشيء بعد تماما، صحيح؟ قد يستلزم بعض الأشياء بمجرد أن يصيبها الماء بعد ماذا؟ تماما تتلف. شايفين بعض الآن بعض الأقمشة مثلا الآن كمثال، وإن كان مو مثال المسجد، بعض العباءات التي يؤتى بها من النجس من عبر عنها بالخاشية النجفية، من يصيبها نقطة ماء بعد تنكمل، هذه لا تغسل اصلا، بمجرد ان تغسل ماذا؟ تلقى في الزباله. ما شايفينها؟ كثير من المشايخ البشرها. خب هذه سعرها هام جدا عالي. وتعتبر يعني لباس كشخه وما ادري شنو، بس بمجرد ان يصيبها الماء ماذا تتلف؟ هناك بعض الاشياء او بعض الخشب الان، هذا المجموع بمجرد ان يصيبه الماء مثلا يتلف. خب لو وجد الحصير الذي اذا غسل ماذا؟ إذا طهر وعليكم السلام كلف. خب إذا لم يستلزم فساده،
يعني حتى لو لون مثلا افترض اللون تغير لونه،
هذا لا يعد تلف شيخنا، هذا لا يعد تلفا. خب وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره. يقول يجوز التطهير إذا لم يستلزم الفساد، مو خب بل يجب، مو يجوز بس، يجب التطهير إذا لم يستلزم الفساد. وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال. خب هل يجوز أن نطهره مع أنه يستلزم الفساد؟ نعم، لا لحظة، وجوبا عدم فعل ذلك وعدم القطع، يعني إبقاؤه على نجاسته، يعني إبقاؤه على نجاسته. حب إذا غسلت سلطيفه، إذا قطع منه أيضا هذا إتلاف للقسم المقطوع. نعم، ففي جواز تطهيره. أي محذور؟ أي محذور؟ المحذور الأول عدم جواز عدم خاف من إفساد الوقت، صحيح؟ المحظور الثاني يعني إذا لم يفسد الوقت لن يطهر. خب هنا السيد رجح ماذا؟ رجح إبقاء الوقت بدون تطهير وإن كان ماذا؟ يبقى نجس. خب ما قلنا أن الصلاة على المكان النجس إذا كانت نجاسة لا تتعدى إلى المصلي جائزة في غير مسجد الجلسة. إذا كانت النجاسة تتعدى، لا الصلاة بعد شيخنا ما يصير تصلي وانت النجاسة تتعدى إليك بعد شيخنا. تقدمت هي المسألة قبل ثلاثة دروس تصور يمكن. خب وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال. نعم، استدراك أيضا إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهات. افترض ان بقائه على النجاسه كما لو افترضنا ان المتنجس به غائط، فالغائط نص بقاء الغائط في المسجد شنو؟ موجب لهك المسجد بخلاف النجاسه مثلا شخص يده رطبه فلمس شيئا. طب هذا الان الشيء الذي لمسته بيد المتنجسه لا، وبقاؤه في المسجد مو هك عرفا، صحيح؟ اما بقاء الغائط هك عرفا، بلا اشكال هك عرفا. خب فهنا ماذا يقول؟ نعم، إذا كان بقاؤه على النجاسة فيه، يعني بقاء الحصير على النجاسة موجبا للهاك وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين، إما القاطع أو التطهير. ننظر أيها أقل ضررا بالواقع. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا. هنا مسألة أنه المسجد، المساجد على نوعين، في توجد مساجد معمورة ومساجد خريبة، لكن لا يزال يعبر عنها بأنها مساجد، لم تحمل عن المسجدية، لم تصلح أثرا بعد عين على قولتهم. هذه المساجد تقول سواء منها العامر أو الخرب، ماذا لا يجوز تنجيسها؟ حتى المساجد المهمولة، توجد بعض القرى فيها مساجد مثلا بعيدة صارت إلى حد ما لا أحد يعتني بالذهاب إليها مثلا، يقول حتى تلك المساجد لا يجوز ماذا؟ تنجيسها. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يطبق عليه عنوان المسجد عرفان. خب، ويجب تطهيره إذا تنجس. لا يجوز التنجيس، وإذا تنجس يجب التطهير. تقول لن يصلي فيه أحد، أنا أعلم أنه لا يدخل إليه أحد، يقول مع ذلك ماذا؟ يجب التطهير. خب، يؤدي إلى التلف إذا كان يؤدي إلى إطلاقه. نعم،
لكن بقى
معناها أن التطهير لن يكون مكلف شيخنا، مو كذي؟ أصل التطهير متى قلنا يجوز السكوت عن التطهير؟ مو مطلقا قلنا يجب التطهير إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان يستلزم التلف. والحال أنت تقول يغسل بين فترة وأخرى، معناها أنه لا يستلزم التلف. الكلام في الصور العالية الموجودة عندنا لا يستلزم التلف شيخنا، هذه مسألة على فرض أنه يستلزم التلف. الموقف الموجود الآن مستعمل عادة ما يستعمل التلف. تصميرها في الأرض على أي أساس؟ ثانيا، من يقول أنه يتوقف التصوير على النزع؟ يطهر وهو في الأرض، مش مشكلة وهو في الأرض، شو المشكلة يعني؟ أكو مشكلة؟ إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد واحد، افترض أعلم أنه إما الزاوية الشمالية في المسجد هذا أو الزاوية الشمالية في ذلك المسجد، أعرف مكان معين في أحد المسجدين، أقول في هذا المسجد أو في ذاك المسجد، الترليد بين المسجدين، وتارة الترليد بين المكانين في مسجد واحد، يقول في كلا الحالتين يجب التطهير. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد واحد وجب تطهيرهما. التي بعدها، يلحق بالمساجد المصحف الشريف، يعني يلحق المساجد في شنه؟ في وجوب التطهير وحرمة التنجيس. حرمة التنجيس ووجوب التطهير، صحيح. والمشاهد المشرفة أيضا، المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة. المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، الضرائح المقدسة عادة يعبر بها عن المعصومين، لكن قد يفهم من العطف هنا شمولها لغير المعصومين من أولياء الله وما شابه ذلك، قد يفهم وإن كانت مصريحة. والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام، هذه التربة المأخوذة للتبرك. أما لو كان مثلا شخص في وصل إلى كربلاء أو إحدى المدن المقدسة الأخرى ورأى نجاسة على الأرض، مو في الحرم، في مكان في جنب الحرم مثلا، هل يجب عليه أن يطهر؟ لا. نعم، خب هذه التراب التي نصلي عليها مو مأخوذة من نفس القبر، واضح؟ لا، هذه مأخوذة من شنو؟ من كل المدينة. الآن هذا الـ 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 هذه النجاسة الموجودة على الأرض قرب المشهد اصطلاحنا جيد، هل يجوز، هل يجب التطهير؟ يقول لا، لا يجب. أما لو أخذت هذه التربة وأرسلناها للتبرك فتنجست يجب التطهير. شفتون الفرق بين الموردين؟ حتى الآن تجيب لي إشكال ثاني بتغسلها بيروح، مو أنت مو مكلف إن تغسلها بيروح النجاة، تقدر تغسلها وتوديها تغسلها في وين؟ في الأرض العادية، مو لتغسلها في المجاري، مو التغسل مو متوقف على من يقول متنجس؟ من يقول متنجس؟ يظهر بمجرد وصول الماء إليه، وإلا إذا كان معجون بالنجاسة، حتى إذا كان معجون بالنجاسة يظهر. ليش يبقى متنجس؟ شو المشكلة فيه على أساس يبقى متنجس؟ ومو عين نجاسة شيخنا، يظهر، المفروض أنه يظهر. ما يظهر شيخ إذا لم يعد أنه دوس على التربة السنية لا بأس به. فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها. شملها حتى إلى تراب المعصومين، لأنها في النهاية تعد شيء توهينا للمعصوم أن تأخذ من تربته، سلام تربة الإمام الرضا في محل ابتلاء إلينا. نفس الكلام هو الكلام، يعني مأخوذة للتبرك فتنجس يجب التطهير. يكفي ماذا؟ الحاك قد لا يطلق عليه أنه تطهيرا، تجهت يا أحمد، قد لا يطلق عليه أنه تطهير. ليش؟ مو قد لا يطلق، جزما لا يطلق. وإن كان في النهاية أزلت النجاسة عن هذه المتبقية، لكن التراب نفسه ذات وقع الأفضل شنه أن تغسله.
الماء يعني يغير لو مكتوب على السر مثلا،
خليه يتغير، خليه يتغير، شنه شو المشكلة؟ هذا بالنسبة للمسجد تقصد؟ التربة حتى لو صار كذا شو المشكلة؟ يعني إذا كانت وقت المسجد هل يجوز مثل هذا الإطلاق أو لا يجوز؟ مثل هذا الإطلاق ما يضر بالنسبة إلى مثل التربة، خصوصا وأن التربة شنه؟ لوحظ فيها أساسا، بل حتى لو توقف على أن تغمس ويعاد عملها مرة أخرى أيضا يجوز. ليش؟ لأن أساسا التربة للسجود، وموضع السجود بالذات يجب أن يكون طاهر. إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقان أو دكانان أو خانان أو نحو ذلك، غصب المسجد رفضه ظالم أخرج المسلمين منه وصيره شارعا أو منزلا أو دكانا، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه. ليش؟ لأنه وإن كان مغصوب ما جاء يتكلم الآن أنه يجوز الدخول فيه، ما يجوز هذه الأمور، هذه الأحكام سيأتي الكلام عليها أيضا في مسائل غير، مو في هذه الجلسة، بل في الجزء الثاني أتصور من هالشيل الثاني. فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. احتياط شنو هذا؟ احتياط استحضاري. ليش؟ لأنه قال لا يحرم بعد. حتى الآن ذاك أنه يبقى عنوان المسجدية له، يجب الاجتناب عن الدخول فيه، ويجب إعادة بنائه أو لا يجب، هذا بحث يأتي إن شاء الله الكلام عنه. نعم أدري. هل يجب إعادته أم لا؟ ركعتا، هل يجوز لولي الأمر، مو الحاكم الظالم، لولي الأمر أن يهدم المسجد ويصيره شارعا إذا اقتضت الضرورة ذلك أم لا يجوز؟ هذه مسألة يتعرض لها السيد الخوي والسيد السيستاني أيضا تبعا له في الجزء الثاني. فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما معابد الكفار كالكنائس والبيع، الكنائس لليهود والبيع لماذا؟ عفوا، الكنائس للنصارى والبيع لليهود. وأما معابد الكفار وحتى معابد الهندوس مثلا تشملها فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المسجد بأحكام المساجد فيجوز تنجيسها ولا يجب تطهيرها. صحيح؟ نعم. إذا اتخذت مسجدا بعكسية بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا ففي هذه الحالة جرى عليها جميع أحكام المسجد. تتميم فيما يعفى عنه من في الصلاة من النجاسات وهي أمور. خب هنا الكلام قلنا في مسألة سابقة أنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة. صحيح؟ تقدمت هذه المسألة السابقة وهي من البديهيات أصلا، يعني حتى لو لم تتقدم أيضا هي من البديهيات أن الصلاة بالنجاسة لا تصح. صحيح؟ خب هنا عندنا جملة من الاستثناءات، يعني القاعدة الأولية لا تصح الصلاة بالنجاسة. تخرج عن هذه القاعدة الأساسية شنو عدة استثناءات يذكرها تباعا ننظر إليها. الأول دم الجروح والقروح. دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برئين. يقول إذا كان في الإنسان جرح أو قرح وخرج بسببه دم جيد، يعني هذا الدم مو عارض من الخارج من نفس الإنسان. جيد؟ خب لا حتى لو حتى وإن توقف الآن لا تأخذ أنت انتظر قبل المسألة كامل تصبح لك جوانب المسألة. خب دم القروح والجروح أو الجروح والقروح في البدن واللباس، يعني سواء كان في اللباس أو في البدن. خب حتى تبرأ، يعني تستثنى حتى تبرأ من انقطاع الدم انقطاع برئين. خب أما إذا توقف لكن الجرح لم يلتئم من انقطاع برء، توقف مؤقت، ما يصير توقفات مؤقتة للدم ويخرج بعدها. خب ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهار سواء كانت البواسير ظاهرة أم باطنة. خب وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. خب والأقوى عدم اعتبار المسحوق. إلى هنا أصل المسألة أعطانا إياها. الآن يأتي إلى بعض التفصيلات في هذه المسألة. خب والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل. خب ما المقصود بالمشقة النوعية؟ أشرنا لها سابقا أو لم نشر إليها؟ المشقة النوعية قلنا المشقة تارة تكون مشقة شخصية وتارة تكون مشقة نوعية. مشقة شخصية شوفوا التطهير، شوفوا حتى الآن دم موجود هنا، تطهير هذا الدم بالنسبة إلى الناس عادة لا يوجد مشقة أصلا، لكن بالنسبة إلى شخص بعينه يوجد مشقة. صحيح؟ ليش؟ لأنه مثلا لا يتحمل الماء الشديد أو يحس بالبرودة بشدة أو يحس لأي سبب كان، توجد مشقة شخصية. تارك عكس الآية، توجد مشقة نوعية لكن شخصية لا توجد مشقة، كما لو كان هذا الشخص ملك بالسنتين وحتى لو الدم هذا عنده 1000 قارب بالدقيقة يغسلون يده، يصوم بالإناء تحته ويغسلون يده ولا توجد أي مشقة عنده في التطهير. هناك توجد مشقة نوعية لكن لا توجد مشقة شخصية. بعد الفتحون المسألة، إذا قد توجد المشقة الشخصية والنوعية في شخص كأنت وأنا، إذا وجدت المشقة الشخصية والنوعية تتحدان، يقال يوجد مشقة شخصية ونوعية، قد توجد وقد توجد مشقة نوعية ولا توجد مشقة شخصية، وقد تنعكس الآية. خب هنا يقول والأقوى عدم. سيدنا ليش جاي في العبارة يقول أنا أريد أرد على أستاذنا سيد الخوئي، يقول الأقوى اعتباره المشقة النوعية. أنا يقول الله حطيت كلمة عدم بس غيرت المسألة. إنزين يقول والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل، وإن كان الأحوط اعتبارها يعني اشتراطها، يعني أن لا تصلي بهذا الدم إذا لم تكن عندك مشقة نوعية في تطهيره. إذا لم تكن هناك مشقة نوعية في تطهيره مشقة شخصية ما لها دخل هنا شيء، فلتكن هناك مشقة. كلام عن المشقة النوعية مو عن المشقة.
المشقة
مشقة نوعية. يعني الأحوط إذا كانت تجر مشقة نوعية لا يجب التصحيح ظاهر العبارة. حسب ظاهر العبارة لا يجب. وإن كان هو غالبا في الموارد لعله قد يقال بأن نظره منصرف عن مثل هذا الأمر. بس قد يقال أن نظره منصرف عن مثل هذا المورد يحتاج إلى تأمل أكثر. وإن كان الأحوط اعتباره احتياط استحبابي ليس أنه قال سبقها بفتوى على خلافه المو خب. إذن هذا الاحتياط احتياط استحبابي. وين الفتوى المخالفة؟ أقول هو الأقوى عدم اعتبار. نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار. وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها. أعطاني إذن أمور موضحة للمسألة. والله شخص يقول والله هذا جرح طفيف. هذا الآن اليوم أنا وصلت بجرح هذا جرح طفيف من أطهره بعد في الثاني قال دم الجروح والقروح. يقول لا هذا جرح جزئي هذا جرح جزئي. أما الكلام عن الجرح الكبير المعتد به. أما الجرح الطفيف فغير داخل. ونعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار. يعني مو سريع يندمل مو من النوع لا يندمل بسرعة. خب. وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها كما يعفى عن الدم المذكور. يعفى عن ماذا؟ يعفى أيضا عن القيح المتنجس به. شوفوا بالنسبة إلى هذا الدم خب ورد أنه يعفى عن ماذا؟ عن الدم. خب الآن قيحون خرج من الجرح قيح. تعرفون القيح ما نعبر عنه؟ احنا نعبر عنه خراب نقول في لهجتنا العامية والبعض يسميه قيح لا بأس. قد تختلف التعبيرات من لهجة إلى لهجة لكن المقصود الصور واضح. خب هذا القيح إذا خرج متنجسا بالدم خب الدم معفو عنه لا بأس. لكن نفس القيح يعفى عنه أيضا استفدنا الإشكالية. يقول نعم القيح هنا في هذا المورد وخصص في هذا المورد لأنه في موارد أخرى يأتي أنه لا يعفى. في هذا المورد نعم يعفى عنه. القيح مو نجس متنجس توجه إياي. لا يجوز الصلاة لا بالنجس ولا بالمتنجس. كيف تصلي بالمتنجس والقيح متنجس تصلي به؟ ما عندنا دليل على جواز الصلاة به. كيف يقول السير الثاني هنا أنا أقول يعفى عن يعني يلحق بالدم في مثل هذا المورد. ما هي واضحة المسألة؟ خب كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه على الجرح يعني أو على الدم والعرق المتصل به. يعرق الإنسان ويتصل عرقه بماذا؟ بهذا الجرح. والأحوط استحبابا شده شد هذا الجرح إذا كان في موضع يتعارف شده. أما إذا كان في موضع المواضع التي لا يتعارف شدها كما لو كان في الوجه عرفه مو متعارف شده مثلا في موضع لا يتعارف شده. خب. خب بعض المواضع حتى اللزقة غير متعارفة يعني لو وجد موضع اللزقة أيضا غير متعارفة كالأذن مثلا. جيد. خب هنا يحط على عين. خب هنا المقدار الذي يعفى عنه مقدار الجرح والمحيط العرفي بالجرح مو مطلق يقول والله مين هطعدني مين هطعدني. خب كلامه عن أمثال هاي الأماكن الدم المحيط بالجرح شيخنا. خب إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد ماذا؟ بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد. عرفا يقال هذا جرح واحد صحيح؟ وعليه فلو برأ بعضها. شوفوا هذا مجموعة جروح برأ قسم منها القسم الآخر لم يبرأ لكنها تعد جرح واحد عرفا متقاربة جدا بحيث تعد جرح واحد عرفا. يقول لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع. إذا أشك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا لا يرفع عين. رأيت دما فشككت أنه دم جرح أو قرح أو لا دم آخر فإنه لا يرفع عين ما لم أطمئن إلى أنه دم جرح أو قرح.
يضر ولا لا يضر؟
يضر أو لا يضر شنو؟
يعني لم
لم دي أخبار إحنا نعتبر مشقة ضرر. لا المشقة غير الضرر، ما جاي يتكلم عن وجوب ضرر. فجأة جاي ما جاي يتكلم عن وجوب ضرر. لا إيه ليش إيه موجود ده؟ الدماء اتسرعت يا شيخنا. ليش جرح دم ضعف دم جرح في الداخل حتى جرح أو قرح ما أدري يعني أنا مو من أهل القبة ولم أرى بعيني دم البواسير في أحدين والحمد لله. إذا أمكن الفاح ووصول إلى الحاق من أنه من هذا أو من هذا بعد انتهت المسألة صار مو مشكوك صار متيقن شيخنا. جيد إذا أمكنك وفحص ولا يقول يجب الفحص يقول يجب الاجتماع عنه لكن لو فحص فارتفع شكك وتيقنت بأنه دم جرح انتهت المسألة بعد دخلت في المسألة السابقة. الدم في البدن الثاني هذا الثاني جدا مهم. الدم في البدن واللباس إذا كان الدم أقل من الدرهم إذا كانت سعته أقل من الدرهم ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر. يقول سواء كان الدم في اللباس أو في البدن فإنه يعفى عين إذا كان بمقدار يكون أقل من الدرهم. وسيأتي الكلام عن مقدار الدرهم الآن لا تستعجلون احفظوها الآن على أصل أن لا يكون شنو على إذا كانت سعته أقل من الدرهم يعني لا يصل إلى درهم صحيح يكون أقل من الدرهم. الدرهم لا يعفى عنه ما قل عن الدرهم يعفى عنه مو إلى حد الدرهم يعفى عنه. البعض يتوهم أنه الدرهم يعفى عنه لا ما كان أقل من الدرهم هو الذي يعفى عنه مو الدرهم. ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر إذا دم الحيض لا يعفى عنه وإن كان أقل من الدرهم صحيح. ويلحق به يعني بالحيض بدم الحيض على الأحواض دم نجس العين احتياط وجوبي دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجهين. هو لو ما قال على الأحواض لو قال ويلحق به على وجهين لقلنا أنها فتوى وجه يعني على وجه فتوى لكن لما قال ويلحق به على الأحواض إذا هذا بل مطلق غير معقول اللحم على وجه فيه يعني تردد فيه لكن في النهاية هو يرجع إلى نفس الاحتياط هنا المرجع فيه هو نفس الاحتياط شيخنا الأحواط والجوبة الحاق وكل هذه الأمور بماذا؟ بدم الحيض يعني يخفي بأن دم الحيض لا يعفى عنه. شوفوا وبقية الأمور التي ذكرها بعد ذلك الأحواط والجوبة أيضا على عدم العفو عنها وإن كانت بمقدار نقطة. شيخنا من نفس الإنسان إذا كانت امرأة وكان دم حيضا أو دم استحارة أو نفاس جيد لا يعفى عنه على ما سيأتي منه بالنسبة ودم النفاس والاستحارة أيضا وجهت يعيد افترض هذه امرأة خرج من هذا محيضا نقطة أو دم استحارة أو دم نفاس هذا ولو نقطة لا يرفع عنها إما فتوى كما في الحيض أو احتياط وجوبي كما في الاتحاض والنفاس. شفتين ثلاث موارد مو دم معقول غير معقول اللحم أو دم السباع دم الميتة افترضوا ميتة خرج منها دم فأصابني هذا لا يرفع عنه ولو كان بمقدار رأس الإبرة. شفتين هذا لا نقول بمقدار الدرهم او اقل او اكثر الكلام هنا عن غير عن هذه الموارد المستثنات يعني الدم يعفى عنه اذا كان اقل من الدرهم الا هذه الموارد فانه لا يعفى عنها.
الموارد على الاحواض ثم طبقتها على وجهه.
ما طبقت على حقتها.
يعني أول شيء لما يلحق به على الأحواض
لهم
كذا كذا
على وجهه. فتوى بعد. لا لا احتياط وجوبي إيه. لو لم تلحقها لو لم تسبق بعبارة والأحواض لقلنا أنها فتوى. ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا. عن قليلها يعني الذي أقل من الدرهم. مسكين؟ هذا لا يعفى عنه. ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور. على وجه. هذه عبائر الفقهاء العام ليش يقول الأظهر تارة على يقول الأقوى. ما تعرفين هالتعبير؟ هو ليش يقول لا يخلو من وجه؟ هذه عندك تعابير الفقهاء يستعملونها لبيان نقاط فقهية معينة عندهم. بس بالنسبة إلى المكلف البعض يرجح أن هذه العبائر شنو تشطر من عبائر من بسائل العملية. ليش؟ لأنها تشوش في ذهن المكلف. لها نقاط علمية جيدة لكن بالنسبة إلى المكلف الاعتيادي تشوش ذهنه. النتيجة واحدة أن هذا شنو لو أتت لو لم تسبق هتشيل على وجهين شيل على وجهين اعتبرها غير موجودة بالنسبة لك أنت كمكلف اعتبرها غير موجودة بلا أي ثمر بالنسبة إلى المكلف الاعتيادي. تماما وجودها وعدمها سيان متوجهين. نعم لها نقاط فقهية مهمة بالنسبة إلى جنبات الاستدلال لكن هنا لا تماما وجودها وعدمها سيان. صار واضح؟ هذا الذي تطلبه أنت مطلق جنبة الاستدلال. خب ولا يلحق بالمتنجس بالدم به في الحكم المذكور. خب حتى الآن عندنا ماء متنجس بالدم نقطة ماء سقطت في هذا الكوب نقطة دم سقطت في هذا الكوب تنجس أم لا؟ خب هذا الماء الذي في الكوب الآن ماء متنجس بالدم. خب لو سقطت منه نقطة على ثيابي هذا الدم هذا الماء لا يعفى عنه. هذا المتنجس بالدم قد يقول شخص يقول شويش هذا الكلام نفس الدم يعفى عنه والمتنجس فيه لا يعفى عنه. نقول نعم الدليل دل على أن الدم يعفى عنه لكن المتنجس بالدم لا يعفى عنه. نعم في النهاية متنجس بالدم هذا لا يعفى عنه. شلون يعني؟ لا شيخنا ما يعفى عنه في البدن واللباس. شيخنا إذا وصيب ثوبك بدم سواء من بدني أو من بدنك هذا ما لا يقال أنه متنجس بالدم. يقال نفس الدم هذا يقال متنجس. يقال أن الثوب متنجس بالدم مو هذا الكلام ولا يلحق متنجس بالدم به في الحكم المذكور. منظور هذا منظور مثل الماء الذي شنه يصاب بنجاته ثم يسقط على ثيابك او بدنك. الان هذا يجب تطهيره. يقول نعم يجب التطهير اذا تفشى الدم من احد الجانبين الى الاخر. شوفوا هذا جانب هذا جانب اخر صحيح. خب اذا تفشى الدم من احد الجانبين الى الاخر فهو دم واحد. شوفوا هذا جانب وهذا جانب آخر. عم يصير عنده تقيس هنا مثلا نستبق نصف درهم هنا ونصف درهم هنا. يقول المجموع هو نصف درهم بعد. هذا قطعة واحدة هي. نسكين المسألة. هذا الآن عندما تصير نقطة دم ما بصراحة هذا تخرج تروح للجهة الثانية. خب الآن هنا نصف درهم هنا أيضا نصف درهم. فإذا جمعتهم صير درهم لا يقطع عنه في الصلاة. يقول السيد الستان لا حصلت من جهة واحدة ما يقدر تحصل من الجهتين. ثم يستدرك يقول نعم إذا ترى إذا كان التفشي إذا تفشي نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد. شنو الظهارة والبطانة؟ عايشين هذه الآن مثلا هاي الصواية هذه ظهارة هذا القسم يعبر عنه بالبطانة قطعتين حماش قطعتين لولا مختلفتين. هذا يقال ظهارة وبطانة.
ما شو بعد هالجانب الداخلي هذه؟
لا ليك ثياب مختلفة تماما شيخنا. حتى الآن لو سمر إلى الخميس مثلا بداية الشهر ثياب مختلفة شيخنا. الكلام عن مثل الظهر والبطانة يأكد لأنه قد يتوهم أنها قطعة واحدة مثل المورد السابق، يقول لا هي مو قطعة واحدة. نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دما واحدا، كما لو كانت الظهارة والبطانة ملتزقة تماما كما قد يقال بالنسبة إلى هذا المكان، قد يقال عرفان أن هذا دم واحد، قد يقال عرفان أن هذا دم واحد. ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد حتى أسفل الثوب، قد يقال أن هذا دم واحد عرفان مو كذي، أسفل الثوب تكون مشفوسة باصطلاحنا مو خب، هذا المكان عندما تكون قطعتين في أسفل الثوب هذا أيضا يقال دم واحد أو لا عرفان، قد يقال أن هذا دم واحد حسب الظاهر يعني. خب ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، خب ويلاحظ التقدير المذكور أن تكون أن يكون المقدار أقل من الدرهم، مو قال أن يكون المقدار أقل من الدرهم فيعطى عن، خب هذا التقدير بأقل من الدرهم. إذا كان الدم متعدد، هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة أو هنا نقطة وهنا نقطة في أكثر من مكان، هذا الثوب فيه نقطة وذاك الثوب فيه نقطة، فنجمع المجموع إذا وصل إلى درهم فلا يعطى عن، صارت مثلا واضحة. أما إذا لم تصل ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، يعني بلحاظ مجموع الدماء يلاحظ التقدير، فإذا وصل مجموعها إلى درهم لا يعفى عنه، إذا لم يصل يعفى، فإن لم يبلغ المجموع ساعة الدرهم عفي عنه وإلا فلا يعفى.
اللي
باخذ الفائدة
من
الدرهم
مجموع
الدرهم لا يعفى،
لا
يعفى نعم. إذا تفشى الدم خلصناها، إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعفى عن، لا ما شرحناها ما شرحناها أنا نبهت لكم إلى وين، ما قلت لكم في خصوص هذا المورد ذيك الحين مرتين لتفتوا معي لا تعجل، ارجعوا إلى مسألة صفحة السابقة مسألة 444، كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، في المورد السابق مو عندنا شوفوا تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، عدة موارد، المورد الأول صحيح؟ في المورد الأول وهو دم القروح والجروح يعفى عن القيح المتنجس بالدم، يعفى عن الدواء المتنجس بالدم. أما هنا في الثاني الدم في اللباس والبنان، هذا بعنوان آخر جاي يتكلم عنه، حتى هو طالع منك أنت بس ما جاي يتكلم عنه بلحاظ كونه شنو دم قرح أو جرح، ما جاي يتكلم عنه بلحاظ كونه دم قرح أو جرح، وعليه حتى لو برئ جرحه يجوز أن تصلي فيه. هذا شايفينها 44، هذا بالنسبة إلى المورد الأول شيخنا، الكلام هناك بالنسبة إلى المورد الأول.
لا هذه ولا يلحق
المتنجس. أدري شكل. إيه.
هذا ولا يلحق المتنجس بالدم.
به.
يلحق المذكور إيش من هذا؟
لا ما ها إذا ولا يلحق المتنجس بالدم، لا هناك شيخنا هناك قد يأتي الكلام، بس هنا بالنسبة إلى المسألة أربع وراء الحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور يقصد به ماذا؟ يقصد به مثل سقوط الدم في الماء، التنجس تماما بالماء شيخنا، بالماء المتنجس بالدم، يعني الماء المتنجس هو الذي لا يقطع عنه. فجأة شيخنا هنا في هذه المسألة إذا اختلط الدم بغيره من قيح، خب أو ما أو غيرهما لم يعفى عن. هنا يركز على شنه أنه يوجد دم واختلط به شيء من نفس الجرح خلاص قد يكون لا يعفى عن. إذا تردد قدر الدم بين طبعا إذا اختلط الدم بغيره يركز أن هذا يختلف عن ما تقدم في مسألة 444 في نقطة وهي أن الكلام هناك عن جرح في الإنسان الكلام هنا عن جرح عام من كونه في الإنسان أو لا قربا لذاك الجرح قد برئ نقول مع ذلك يعفى عن الدم إذا كان أقل من الجرح ما المسكين المفارقة قد يجتمعان قد يخترقان يعني قد تكون هناك بعض الأحيان يوجد جرح في يدي وانتقل الدم منه إلى ثيابي فنقول يعفى عنه إذا كان أقل من الجرح حتى وإن لم تكن هناك مشقة كما هو رئيس في الاشتراك المشقة مو
الصلاة
لا فأين مثل يقصد في غير الصلاة ليش لم يعفى عنه لا كلام عن الصلاة شيخنا تكنيمون فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة ما حدش لهم شيخنا أصل الباب معقود لشنه شنه يعني وش يقصد لم يعفى عنه شنه ما يعفى عنه يعني يضرب هذا وش يستفيد تقول يعني نعم ها يعني لا يعفى عنه في المسجد المسجد حتى لو نقصد كان تطهر شيخنا كلام عن التطهير في الصلاة شيخنا إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العافو إلا إذا كانت مسبوحا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه توجد أكثر من نقطة مثلا جيد وأشك أنها درهم أو أكثر عفوا أقل من الدرهم أو تصل إلى الدرهم إذا كانت أقل فهي معفوة عنها إذا كانت أكثر فهي غير معفوة عنها صحيح؟ خب إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العافو يعني يحكم بأن هذا معفو عن إلا يستثني إلا إذا كان مسبوخا بالأكثرية شلون يعني كما لو كان الدم في البداية أكثر من الدرهم فطهرت قسما منه فالباقي الآن أشك أنه بقدر الدرهم أم لا يقول أيضا لا يعفى عنه ليس لأنه سابقا كان أكثر من الدرهم ما أردنا نفهم المسألة نقدر نتارى نفترض أن الدم من البداية كان قليل فأشك أنه يصل إلى الدرهم أم لا الشك شك بدوي مو هنا يقول يعفى عنه وتارى لا تارى الدم في البداية أكثر من الدرهم ثلاثة دراهم مثلا فأشك في أنه عندما طهرت قسما منه صار قليل بحيث أقل من الدرهم أم لا فإنه في هذه الحالة استصحب الحالة السابقة وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره الدم مقدار أقل من الدرهم لكن أشك أنه من دم الحيض أو من دم غير أو من دم العادي مثلا بنى على العفو ولم يجب الاختبار وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو افترض تبين بعد الصلاة أنه دم حيضا مثلا جيد لم تجب الإعادة
ولم يجب الاختبار رجع على القسمين لفوق نوبت على القسمين الثاني إذا تردد قليلا وإذا كان سأت الاسم المشرف بأن الدم المعفو إذا بين الحجم وبين نوع الدم
اثنينهم حسب الظاهر ليه اثنينهم قد يقال اثنينهم يعني حتى في المورد الاول لم يشر الى لزوم الاختبار الاحوط لزوما الاختصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقل الابهام هنا الى هنا نقل ونتوقف باي مقدار الدرهم مو قال الدرهم لأي مقدار توجد عندنا أربعة أقوال في حجم الدرهم نشير إليها سريعا القول الأول أنه بقدر ماذا بقدر إخمص الراحة هذا قول جدا ضعيف لكن موجود نسبه البعض الى ابن ادريس الحلي كانما لكن اقنص الراحه هذا اقنص الراحه لا هذا الفتحه اللي هني قال لها الاخمص الان اخمص القدمين هي المكان هذا المكان قال له اخمص القدمين صحيح هذا اقنص الراحه هذا المكان ما تعرف هاي المكان داحين من ما اشوف صبحي الخفقه اللي في الايد على قول الشيخ خب اخمص الراحه خب ان يكون بقدر اخمص الراحه الثاني بسعه عقل الابهام هذا القول الثاني هذا عقل الابهام هذا القول الثاني انه بسعه عقل الابهام القول الثالث انه بسعه عقل الوسطى والقول الرابع انه بقدر سعة عقل السبابة جيد هذه اربعة اقوال ايه الى الخط هذا يقال عقل الابهام السيد الخوئي يرى انه الاحوط الاختصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقل السبابة هذا المقدار السيد الخوي الشيخ تبريزي السيد السستاني يذهب الى انه على ما يساوي ماذا عقد الابهام الثالث ياتي الكلام عليه الثالث نعم لا مستوي الخلقة شيخنا هاي الامور عفوا الشيخ يسأل يقول كل انسان خيف على قدر ابهام يده مثلا اذا يرجع للسيد السستاني خب يمكن انا ايدي صايرة يعني الإبهام زايدة الكلام لا مو هذا الدرهم شنو شيخنا الدرهم قطعة معدنية معهودة بأي مقدار تحددها اختلف في تحديد هذا المقدار وجدت شيخنا مو ترجع إلى يعني لا ترجع إلى كل إنسان إنساق ممكن إنسان إنسان يصنعون له درهم مخصوص الإنسان مستوي الخلقة الإنسان الاعتياري الرجل الاعتياري الكامل الخلقة بالحجم الاعتياري عادة حجم الإبهام متساوي أو متقارب جدا بحيث لا يعتنى بالفارق بينها واضح؟ خب الثالث مما يعطى عنه الصلاة هو الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ويأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.